بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه وقفتنا الثالثة في هذه الدورة العلمية 95 والخاصة بالإمام مسلم رحمه الله تعالى وصحيح. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى عن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
محمد بن يحيى.
عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد.
نعم. فكما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو سعيد، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين. أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، والجمع بينهما الجهالة. والملامسة أن يقول مثلا: ما لمسته يداك بكذا، ويكون مثلا هذا في الظلام أو في مكان خفي ففيه جهالة. أو منابذة، وهي مثلا مثل نبذ الحصاة، أي ما بلغت حصاتي إلى المكان الفلاني فهذا بكذا مثلا. أو يطرح ثوبا فيقول: ما طرحته لك بكذا، من غير أن يراه. المهم يعني صور من الجهالة والغرر، فهذه الصور من الجهالة والغرر لا تجوز. وكذلك نهى عن لبستين، ولم يذكر هنا اللبستين، ما ذكروا اللبستين صح؟ اي نعم، ولعل ذكر هذا في موضع اخر وهو الاحتباء، اقصد اشتمال الصماء اشتمال الصماء، وهو أن يشل من اشتمال الصماء، وهو أن يلف ثوبه، يلف بدنه بثوب ولا يظهر يديه فيضيق عن نفسه، هذه اشتمال الصماء. وكذلك يكون عن لبس هذه اللبسة، وهي أيضا أنه لا يلبس إلا الثوب الواحد يشتمل به، فيكون هذا مظنة إظهار العورة إذا جلس أو إذا قام أو إذا تحرك أو كذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالشاهد أن النبي نهى عن هاتين البيعتين القائمتين على الغرر، ولهذا قال العلماء بأن كل بيع يقوم على الغرر والجهالة فإنه يكون محرما. من هنا ينهى عن بيع السمك في الماء، ينهى عن بيع الطير في الهواء، ينهى عن بيع حبل الحبلة وهو ما يكون في بطن الناقة، كل هذا منهي عنه للجهالة. نعم نعم نعم، عند البخاري ذكر بيعتين اللبستين، قال اللي هي ايه تمام اي نعم، هو اشتمال الصماء وان يحتبي في الثوب الواحد، اشتمال الصماء، اشتمال الصماء ان يلف الثوب على بدنه فلا يظهر يديه، وهذا فيه مشقة وتضييق. والثاني أن يحتبي، الثاني أن يحتبي في الثوب الواحد ليس عليه غيره، فهذا أدعى إذا جلس أن تظهر عورته. نعم فين الدروس السماء لا، يعني ليس بلازم ان يكون يبدو احد الشقين، المهم انه يظهر، لا يكون لك التحفظ الكامل على بدني فتظهر عورته. نعم نعم.
قال باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال باب تحريم بيع حبل الحبلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم، يعني حبل الحبلة، فيقول أبيعك ما يكون من نتاج ما في بطن الناقة، فالذي في بطن الناقة إذا نزلت ثم حملت بعد ذلك فما يكون في بطنها أبيعك إياه. لا يجوز أصلا أن تبيع ما في بطن الناقة فضلا أن تبيع ما يكون في بطن ما في بطن الناقة، كل هذا لأنه غرر. هذا إذا كان البيع يتوجه إلى ما في بطن الناقة، أما إذا كان البيع يتوجه إلى الناقة نفسها ثم وقع على ما في بطنها تبعا لا قصدا فهذا جائز. كان تبيع ناقة عشراء، تبيع ناقة عشراء، فلا شك أن الناقة العشراء التي في بطنها نتاج هذه تكون أرفع سعرا وأغلى ثمنا من غيرها، لكن البيع هنا لم يتوجه إلى ما في بطنها، إنما توجه إليها نفسها. وهنا القاعدة التي يقولها الأصوليون، ها ما هي؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فإذا وقع البيع على الناقة نفسها وفي بطنها شيء لا إشكال في ذلك، أما إذا وقع البيع على ما في بطن الناقة فهذا ممنوع نظرا للغرر والجهالة. نعم.
قال: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وثومه على ثومه وتحريم النجس وتحريم التصرية. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على ثوم أخيه. قال: وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على ثوم أخيه، وفي رواية الدورقي على ثيمة أخيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم،
ولا تصر
الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجس والتصرية، وأن يستام الرجل على ثوم أخيه. قال: وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر حاء قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جريج حاء قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت
يعني
على مالك.
انظر إلى دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هذه الصنعة التي انفرض بها مسلم عن سائر الكتب الستة الحقيقة. يعني انظروا، فجاهد مسلم توجه إلى الإسناد والتصرف فيه وعدم التصرف فيه وذكر الطرق والاختلافات ولو كانت قليلة جدا، هذه لا توجد في الكتب الستة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
نعم. فهذا الباب يدل على مسائل: الأولى تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، أي أن الرجل إذا اشترى شيئا وكان في مدة مثلا خيار فلا يجوز الإنسان أن يذهب إلى البائع ويفسد ما بينه وبين المشتري، وإنما لا يجوز الإنسان أن يبيع على بيع أخيه، ينتظر، فإما أن ينتهي البيع ويمضي، وإما أن يترك، بعد ذلك له أن يتدخل. أما مع وجود البيع له فإنه لا يجوز له أن يبيع على بيعه، ولا يجوز أيضا أن يشتري على شرائه. يعني لو باع رجل مثلا سلعة لواحد مثلا بخمسة وفي مدة الخيار، فلا تأتي أنت تقول له أنت مثلا اشتريتها بخمسة أو بكذا، أنا ممكن أبيعها لك بثلاثة، رد البضاعة إليه وأنا سأبيعها لك بثمن أقل، هذا لا يجوز. أو يذهب إلى البائع ويقول أنت بعتها بخمسة ارجع وأنا أشتري منك بسبعة، فهذا كله يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. كذلك لا يحل له أن يصوم على صوم أخيه، يعني في حال الفصال والمماكسة وغير ذلك، قف حتى يفرغ أخوك، إن انتهى ادخل أنت. كذلك النجش، فهذا حرام، والنجش هو أن تدخل لتزيد في السلعة لا من أجل شرائها وإنما من أجل أن ترفع السعر على أخيك. لكن إن كنت تدخل لتشتري ولو ارتفع السعر فإن ذلك ليس محرما، وهو ما يسمى بالمزاد، بيع المزاد. هذا يقول بكم؟ بعشرة، والثاني يقول أنا أخذها بعشرين، والثالث يقول أخذها بخمسة وعشرين، وهكذا. هذا لا بأس إذا كان عنده نية الشراء، أما إذا كان قد دخل من أجل أن يرفع السعر فقط ولا يشتريها فهذا حرام، لأنه أيضا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الناس. كذلك التصرية، والتصرية حبس اللبن في ضرع الباهي. حبس اللبن في ضرع البهيمة سواء كانت شاة أو كانت بقرة أو كانت كذا أو كذا، فلا يجوز هذا. كل هذا يجمع صور التدليس، كله تدليس وتعدي على حق المسلم، فهذه البيوع كلها محرمة، بيع الرجل على بيع أخيه، سومه على سوم أخيه، النجش، تحريم التصرية، كل ذلك حرام ولا يجوز. طيب بالنسبة لبيع على بيع أخيه أو سوم على سوم أخيه أو كذا، لو وقع هذا هل البيع يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يعني مثلا رجل باع سلعة على واحد بعشرة، فأنا ذهبت إليه وقلت له ارجع في البيعة وأنا سأشتريها منك بثنتي عشر مثلا، ورجع وباعها لي، هل البيع هنا صحيح أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه صحيح، الصواب أن البيع صحيح، لكنه يأثم بهذا، يأثم بهذا. كذلك التصرية، فالبيع فيها صحيح لكنه يأثم بهذا، لأنه دلس على أخيه، والمشتري بالخيار إما أن يرد إليه البهيمة ومعها صاعا من تمر لأنه أكل شرب لبنها، وإما أنه يمسكها عنده هو بالخيار. نعم. هذه مسألة أخرى، وهي أنك إذا اشتريت سلعة فبان السعر مرتفعا جدا، يعني غبنت في السعر، فنعم ترجع. نعم، إذا حصل غبن في السعر فإنك ترجع وتكون بالخيار. نعم. بالنسبة للأكياس كالسكر وغير ذلك الذي يكون فيها مثلا أن الوزن كيلو وهو 900، هذا ما يجوز. لكن لو قال كيلو تقريبا هذا يجوز. طيب لو أنك اشتريته أنت وتريد أن تبيع، يعني هو مطبوع على الكيس، قل له يا أخي هذا 900 جرام فقط ليس كيلو، مكتوب كيلو لكن هو 900 جرام فقط، و 900 جرام بسبعة جنيه مثلا، نفس سعر الكيلو. أي نعم، أي نعم. لو إيه؟ لا، ما تتدخل، لا تتدخل حتى ينتهي، لأنك قد تشجعه على أن يترك الآخر في البيع. نعم. العرف يعني حسب السلعة. أحيانا يكون الخمسين قرش غبن فاحش، خمسون قرش نصف جنيه غبن فاحش، وأحيانا يكون العشرة جنيه ليس غبنا فاحشا. بمعنى إيه؟ لو أنا أشتري سلعة المفترض أنها مثلا بربع جنيه واشتريت عدد فباعني بخمسة وسبعين قرش، يبقى هنا الغبن إيه؟ فاحش. طيب لو أنا مثلا بشتري ثلاجة الثلاجة بألفين جنيه فباعها لي بألفين وعشرة، هذا عادي يسير. الغبن اليسير يقف عنه. نعم. الايه ماله؟ بحس ان هو بالنسبة لمندوب المبيعات اللي بيعرض سلعته على الناس، هذه مهنته. فالذي عنده مثلا بضاعة معينة وليكن مثلا هو بينزل نوع من الألبان مثلا، فيقول أنا عندي اللبن هذا أرخص وكذا وكذا وكذا، ما في إشكال، لأنه هذا لا يؤثر على البيعة الأولى، إنما هذا يفتح بابا للشراء منه بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه. إنما الممنوع أن يعرض السلعة من أجل أن يرد المشتري السلعة إلى صاحبها الأول، هذا الممنوع، لأنه يفسد عليه بيعة. نعم. لماذا؟ تمام. نعم. لا هو بس لكن ليس له أن يرد، ليس له أن يرد. هل الثاني البائع يأخذ منه؟ ما يأخذ منه إلا إذا كان في زمن الخيار، إلا إذا كان في زمن خيار، هذه المشكلة. وحينئذ هذا النج ما ينبغي أن يتدخل في زمن الخيار، لكن إذا عقد البيع فلا يحل له أن يرجع إلا إذا أقاله الآخر باستحبابا وليس وجوبا عليه. نعم. إذا كان النقص نقص واضح من باب الإضرار فلا يجوز. يعني مثلا واحد أنا صاحب أموال كثيرة والتجار ضعاف فيبيعون بعشرة، فأنا أقول أنا سأبيعها بخمسة من أجل ضرب السوق والإضرار بجميع التجار، يمنع كما يمنع من الزيادة الفاحشة، يمنع من النقص هذا أيضا لأنه يضر بالآخرين. أما أن أكون أنا سمحا في البيع والشراء، أنا مثلا أتاجر في أحذية، واحد يبيع الحذاء هذا بمئة جنيه أنا سأبيعه بثمانين جنيه، ما في إشكال. نعم. العلماء قالوا إذا عاد إلى شرط البيع وإلى أصل البيع فإنه يبطل، أما إذا عاد إلى شيء خارج فإنه لا يبطل. نعم. نعم. هذا طبعا هذا منهي عنه إلا اليسير. معروف أنا مثلا إذا ذهبت بالبهيمة السوق اليوم، سوق السبت عندنا في بيئة السبت، فأنا بقى ليلة السبت أقوم بتنظيفها وكذا، وقد لا أحلبها بحيث تظهر في المظهر كذا، وقد تشرب ماء كثيرا، يعني مثل هذه الأشياء يسيرة، لأنها بالسوق يمكن لو جلست ساعتين بالسوق بيذهب أكثر هذا. أما أن تحبسها أياما عديدة، تحبس اللبن أيام عديدة بحيث يظهر الضرع هكذا من وتبعها لأنها حلوب كذا، هذا لا، هذا طبعا غبن فاحش. فالشيء اليسير من النظافة وكذا وكذا نعم يعفى عنه. نعم. المساومة السوم انك انت بتشتري سلعة من واحد فانت تقوله بخمسة ويقولك لا بسبعة وكذا، هذا اسمها سوم، فانت لا تتدخل هنا. اما المزاد هو ليست السلعة متوجهة الى واحد، متوجهة الى مجموعة، هذه من يشتريها، فواحد يقول انا بخمسة، ثاني يقول انا بثلاثة، العرض هنا لجماعة، بخلاف البيع والسوم فالعرض الواحد، فبينما يكون العرض لواحد فلا تتدخل أنت حتى ينتهي، أما حينما يكون العرض للجماعة فأنت تزيد هو يزيد لا بأس. ما. احنا قلنا أجبنا في مندوب المبيعات، ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، المهم أنه لا يفسد البيعة الأولى، هو يريد بقى ان يبيع بعد ذلك مثلا، يقول والله انت بينزل لك مثلا السكر مثلا بكام، بسبعة جنيه، والله انا ممكن انزله لك بستة ونص او بسبعة وربع، ما في اشكال.
قال باب تحريم تلقي الجلب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. قال وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم، لأن هذا قد يؤدي إلى الغبن، فلا يجوز لك أن تخرج خارج البلد لتتلقى الذي يأتي من خارج البلد وهو جاهل بسعر السوق فتشتري منه السلعة بثمن بخس وقليل، فحينئذ يحرم عليك هذا. وإذا أتى هذا الرجل إلى السوق اللي هو البائع، إذا أتى إلى السوق ووجد أنه قد غبن في السعر فيكون بالخيار، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. وهذا من وهذا دليل على أن البيع صحيح لكنه يأثم بالتلقي، لأن النبي قال بالخيار، دليل على أن البيع قد تم وانعقد وصح البيع. فإذا لا يجوز أن تذهب أنت إلى خارج السوق من أجل تلقي الجلب وأخذ البضاعة من خارج السوق بثمن بخس. نعم نعم، كيف يعني في بلاد أخرى؟ المهم من خارج السوق تتلقى الجلب خارج السوق.
فهم بالمعروف ان هو نفس السوق لبلاد ثانيه من تسعه سفر، هو بيروح يشتري من هناك بس هو زاد في السوق.
يعني انا ما فهمت، يقابله في الطريق، المهم انه يشتري منه قبل ان ينزل الى السوق. هو ذاهب الى سوق بيلا، فانا سوق بيلا مكان مثلا مسجد هنا، فانا اتلقاه خارج السوق قبل ان ينزل الى السوق. لماذا؟ لماذا؟ حتى يكون جاهلا بالسعر فأشتري منه كما أريد. نعم ولو المهم خارج السوق، خارج السوق على المداخل كيلو ونصف، ما في مدة، ما في مسافة. أي صحيح، هذا غبن، هو بالخيار بقى. نعم هو بالخيار، يقول له خذ مالك واعطيني بهيمتي. نعم. اما اذا كان في غبن فهو الاثم متفق عليه، اما اذا ما كان في غبن فاختلف العلماء، يعني قالوا النبي نهى من اجله الغبن. هب انا مثلا سازيد، يعني انا رجل مثلا هشام لا اريد ان انزل السوق، اشتريها من خارج السوق بزيادة شوية ما هو مشكلة، لكن لا أنزل السوق. فلو أنا تلقيت وقلت له والله هي في السوق بخمسة وأنا لا أريد أن أذهب السوق، أنا سأشتري منك بستة، بستة. فبعض العلم جوز ذلك وقال لأن الحكم هذا معلل وهذا خلاف هذه العلة، والعلة منتفية فلا بأس بذلك. ولعل هذا يكون أقرب لو أن الإنسان قصد عدم الإضرار، لأن البيع صحيح والعلة منتفية هنا، وهي علة الغرر وعلة الضرر فهي منتفية، فهنا جائز إن شاء الله لأن النهي معلل. نعم. نعم أيا كان بقى. وممكن أنا كما قلت لك قد يكون نفع لي، أنا اشتري من خارج السوق افضل من نزول السوق ولو بزياده. نعم.
قال باب تحريم بيع الحاضر للبادي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في رواية يحيى يرزق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن أنس حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا
عن محمد
عن أنس حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد.
نعم هذه قريبة من الصورة الماضية، وأن يبيع الحاضر للباد بمعنى أن صاحب البلدة إذا نزل غريب ليبيع في السوق قال له لا 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 تبع اليوم، مثلا السلعة اليوم بخمسة لكن لو انتظرت إلى السوق القادم سوف تكون بسبعة أو بثمانية فلا تبع اليوم، دعها عندي وأنا سأبيعها لك بسعر إيه أرفع وأغلى. فهذا منهي عنه. علل النبي ذلك قائلا قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ينزل اليوم فيبيع بالسعر اليوم وتتوافر البضائع فتقل الأسعار ويكون هذا أرفق بالناس، لكن لو منعتم الذين يفيدون البلد من البيع اليوم قد ترتفع الأسعار على الناس. فهذا ممنوع، هذا ممنوع، لكن العلماء قالوا هذا الشرط إيه؟ شرط أن يكون الناس في حاجة للسلعة، شرط أن يكون هذا من باب الإضرار للناس. لكن لو أن المصلحة تقتضي هذا، يعني مثلا الناس لا يحتاجون إلى السلعة والإنسان تصرف من باب مصلحة أخيه، فبعض أهل العلم قال جائز. أيضا هذا يكون على حسب ما يؤدي إلى ضرر من عدمه، فإن كان يؤدي إلى ضرر فلا يجوز، وأما إذا كان ما يؤدي إلى ضرر فإنه يباح. نعم نعم، من أحد العلل الاحتكار، من أحد العلل يعني. نعم.
قال: باب حكم بيع المصراة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال: حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال: حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا ثمراء. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا ثمراء. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر.
نعم، كما سبق بيان هذا.
قال: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا حماد بن زيد حاء قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله. قال: حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبده قال: حدثنا سفيان حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن أبي رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، ولم يقل أبو كريب مرجأ. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن حجر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريم قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر: من ابتاع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه.
كل هذا دليل على أيضا قطع الشريعة للنزاع بين الناس، فإن من اشترى شيئا ثم باعه قبل أن يستوفيه وقبل أن يقبضه فربما لم يتمكن من تسليم هذا المبيع إلى المشتري، وبالتالي يقع النزاع بين الناس. من أجل هذا إذا أردت أن تبيع شيئا فلابد من شرطين: الشرط الأول أن تكون مالكا له، الشرط الثاني أن تنقله. فلا يصح أن تملك شيئا في مكان ثم تبيعه من غير أن تنقله. هذا في الطعام واضح، لكن هل يكون هذا في كل شيء؟ قال ابن عباس: أحسبه في كل شيء، ولا يخرج عن هذا إلا ما لا ينقل كالأراضي والعقارات والبيوت فالبيت كيف تنقله؟ قالوا هذا يكون بالتخلية، هذا يكون بالتخلية، فتبيع البيت إذا كان خاليا لما يتعلق به شيء، تبيع الأرض إذا كانت خالية. أما بالنسبة للطعام فإنك لابد أن تستوفيه، لابد أن تستوفيه، وعليه تحمل هذه الرواية حتى تستوفيه، حتى تكتاله، حتى تنقله. وكانوا يضربون على هذا، يضربون الناس على هذا، من كان يبيع الطعام في مكانه كان يضربونه على هذا. يبقى إذا أردت أن تبيع شيئا فلابد من أمرين: الأمر الأول أن تكون مالكا له لا تبع ما لا تملك، الأمر الثاني أن تكون ناقلا له لا تبع ما ليس عندك، فلابد أن يكون عندك. نعم. إذا أردت أن تشتري من المصنع، فرقم واحد البيع عن طريق الهاتف هذا جائز، بهذا ملكت. طيب هل الملك وحده يكفي؟ الملك وحده ما يكفي، لابد أن تنقل، لابد أن تنقل. فإذا خرجت البضاعة من المصنع جاز بيعها ولو لم تتوجه إليك، ولو وجهتها إلى المشتري، لكن لابد أن تنقل من المصنع. فإذا نقلت من المصنع صار في حوزتك وليس بلازم أن تصل إليك. نعم، الطعام وغيره على الصحيح، كما قال ابن عباس لما قال احسبوا في كل شيء. ليه؟ لأن العلة كده، العلة لا تفرق بين الطعام وغيره. لا، ليس الفساد فقط بل وعدم القدرة على التسليم. يعني الآن مثلا أنا قد أشتري طن أرز من عند فلان وهو مكانه، وبعدين أبيعه على واحد، أقول له أنا أبيعك هذا الطن، يذهب يشتري، يقول أنت هو باعه لك بكم؟ والله باعه ب2500. لا، ده هو أصلا شاري مني ب1800، يكسب 700 جنيه، في 700 جنيه في الطن. لا 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 لا، ما عنده رز يا أخي، هو باعه لي. لا 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 لا. ثم يساوم البائع ويقول له إذا أردت أن أسلم لك يبقى نقسم هذا الفارق بيننا وبينه. فالعلة أيضا مع هذا عدم القدرة على التسليم، قد يكون هناك عدم قدرة على التسليم، فليس هناك تسلم كامل، نعم، أو ملكية كاملة. فلابد من الملك ولابد من النقل، إلا الذي لا ينقل كالعقارات والبيوت فهذه تكون بالتخلية. نعم.
قول ابن عمر في 1526: كنا نشتري طعاما من الركبان جزافا فنهانا رسول الله.
تمام. يعني من غير كيل يعني.
من فعله قبل معرفة الحكم فهل بيعه صحيح؟
من فعل ايه؟
من فعل شيئا من ذلك قبل معرفة الحكم فهل بيعه صحيح؟
يعفى عنه، اذا كان بيعه المشتري ما يعرفه يعفى عن ذلك. نعم. أعد أنت تاجر؟ تمام. ها؟ 500. نعم. ها؟ لا 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 لا، لابد أن تشتري السلعة من الرجل من المصنع، لابد الأول. أما تقابض الثمن ليس باللازم، ليس باللازم، أنت حددت الكمية مع المصنع، تمام كده، كده بقى صارت ملكا لك، صارت ملكا لك خلاص. طيب نريد بقى تتحرك السيارات بهذه السلعة من المصنع، إذا تحركت اعقد البيع مع الآخر. لكن لو عقدت البيع، أنت الآن عقدت البيع حتى قبل التملك، أنت عقدت البيع الآن قبل التملك، أنت تقول له ماذا تريد؟ يقول لك والله أنا أريد مثلا 50 طن أسمنت. طيب هذه الفلوس مثلا، ثم اتصل على المصنع ودي 50 طن لفلان. طيب هنا ها طيب
ما تقدرش تقول لا ده
كان بيقول لا الان هذا البيع كده البيع خلاص هذا البيع ما هو اما ان تكون بائعا او وكيلا انت الان بائع خلاص كده انت بائع يبقى حتى قبل ان تملك بعت الان قبل ان تملك مش ليس فقط قبل ان تنقل قبل ان تملك هذا لا يجوز نعم لو ايه صار مالك للبيت بما فيه يعني يبقى ما تقولش اشترى البيت والاثاث ها السؤال كيف عد نقل اذا انا بعت ما عندي من اثاث بعت عندي من اثاث فالمشتري لا يجوز ان يبيع حتى ينقله مش وعد كيف وعد ليس وعد هنا لو وكيل يصح يقول له مثلا أنا سأشتري لك من المصنع ولي على الطن مثلا 5 جنيه ما في إشكال نعم 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 في رقم كام رقم كام يقول ابن عباس قال رسول الله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتال فقلت ابن عباس لما فقال يا ترى من تبعون بالذهب والطعام مرجأ ولم يقل ابو كريب مرجأ يا ترى من تبعون بالذهب والطعام مرجأ قال نوى فيها شيء قال ايه
قال قوله مرجأ اي مؤخرا ويجوز همزه وترك همزه ويجوز همزه وترك همزه والجزاف بكسر الجيم وضمها وفتحها 3 لغات الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير
لا التعليق على كلام ابن عباس اللي هو والطعام فين رقم كم عندنا أصلاً عندك كم
حديث
رقم حديث ابن عباس رقم كم اي نعم 818 فقلت مع مسلمة قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام موجع ولم يقبل أو غير موجع علق النووي على هذا
وذكر
كنا في زمن
معنى مرجع فقط
قال لأنه إنما يتعين به فكما أن بيع المبيع قبل القبض كان منهيا صار قبل تمامه منهيا أيضا أفده ابن الملك قوله وطعام مرجع مبتدأ وخبر جمل طيب قال يعني أن البيع قبل القبض هو بيع الدينار بالدينار والطعام مؤخر محذوف من البين فهو في معنى الربا وهذا إشارة إلى علة النهي يعني أن البيع قبل القبض هو بيع الدينار بالدينار والطعام مؤخر محذوف من البين فهو في معنى الربا يعني يريد أن يقول كما أنه بيع الدينار بالدينار هذا لابد أن يكون بالتقابض وإذا لم يكن تقابضا فيكون ربا نسيئة كذلك الطعام بالطعام فكأنما يقول إيه يعني كأنما وهو يبيع هذا الطعام قبل قبضه إذن باع الدينار بالدينار والطعام مؤخر ولو ما تسلمه هو الآن اشترى هذا الطعام بخمسة ولم يستلم هذا الطعام، باعها بخمسة أخرى لفلان وهو ما تسلم، إذن صار هذا كبيع الدينار بالدينار، كبيع الدينار بالدينار مع التأخر في التقابض، وهذا ربا. كذلك هنا يكون هكذا، يعني كان ابن عباس يقول إيه؟ يعلل لما قال ينهى عن بيع الشيء قبل قبضه، كأنما يعلل مثل أن تبيع الدينار بالدينار مع عدم القبض، كذلك إذا بعت الطعام قبل أن تستوفيه فهذا أيضا يكون مؤخرا مثل الدينار المؤخر. أي نعم، أي نعم، يعني يقول هذا يشبه هذا. نعم، لكن هو كما قلنا العلة في هذا الباب هي عدم القدرة على التسليم، كذلك أنه قد يكون فيه نوع غرر اللي هو البيع الجزاف، يعني هذا فيه غرض. نعم،
كلام العثيمين.
قال ابن عثيمين قال ايه؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ان الانسان اذا اشترى السلعة بدنانير ثم باعها قبل ان يقبضها بدنانير فهو في الغالب لا بد ان يكون رابحا، فكأنه باع ذهبا بذهب. وقوله والطعام مرجأ يعني مؤخر قبضه، لان المشتري الاول لم يقبضه إنما قبضه المشتري الثاني. فمثلا هناك كيس من بر اشتراه زيد من عمرو وأعطاه دنانير، فالعوض الآن دنانير، فاشتراه خالد من زيد بدنانير، فصار زيد كأنه باع دنانير بدنانير، والطعام مؤخر لأن المشتري الأول لم يقبضه وإنما قبضه المشتري الثاني. فهذا الذي يظهر لي من معنى العبارة، فقوله يتبايعون بالذهب باعتبار شراء الأول وشراء الثاني، فهما تبادلا ذهبا بذهب، والطعام مرجأ أي مؤخر.
نعم، والأصل أنك إذا بعت ذهبا واشتريت ذهبا أن ذلك يكون فورا، أن يكون في مجلس العقد، فإن تأخر كان ربا. فيقول يعني هذا يشبه هذا، ابن عباس يقول يعني هذا يشبه هذا. المهم هو عبارة المقصود منها من كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول يعني يشبه هذا، إذا أخرت الطعام ولم تستلمه وبعته من غير استلام، هذا كأنما بعت دنانير، تجرت بالدنانير، وأما الطعام لا عبرة به، أنت تريد فقط ربح مال. هذا يشبه تماما ما لو بعت الدينار بالدينار مع عدم التقابض. نعم نعم، يقول لصاحب البهيمة،
لا صاحب البهيمة يقول هات العيش البقي عندك أي الشوال ده مثلا بعشرة جنيه، تخليه أخذ منك بعشرة جنيه وتاخد مني لبن لمدة مثلا يومين أو ثلاثة، كل يوم مثلا بثلاثة جنيه
ويأخذ منه الخبز. هذا طعام دلوقتي ده الخبز، هذا
الخبز ده بيطلب الأكل عامة يعني.
طيب لماذا لا يبيع يشتري بالدنانير بالمال؟
ما مثلا او يقول مثلا خذ مني
كذا، هذا المشكله، لانه ده طعام، يعتبر طعام، فهذا طعام بطعام.
هل
اذا قلنا العله هنا الطعام فقط يكون منهي عنه، لكن لو قلنا الطعام مع الكيل يعني ما كيلو مطعوم فحينئذ لا باس، لان هنا ما يكال، صار هنا ما يكال. ها؟ من الذي ما ملك؟ اللي هو ايه؟ لا هو ما يشتري لبن الا اذا في الضرع، في ذمته، هو في ذمته. يعني مثلا يقول مثلا هذا بعشرة جنيه، عشرة جنيه يعني كم؟ مثلا اتنين كيلو لبن، خلاص لك عندي اتنين كيلو لبن. ما يبيع، ما البيع لا يتسلط عامة في الضرع، لو يتوجه البيع إلى اللبن الذي في الضرع ما يجوز، لكن خلاص هو يقول هذا الشوال مثلا بعشرة جنيهات، طيب هذه الجنيهات يعني كم؟ يعني 2 كيلو، خلاص مثلا أعطيك 2 كيلو في يومين أو ثلاثة. فإذا قلنا بأن العلة في النهي هي الطعم هذا لا يجوز، أما الطعم مع الكيل يبقى يجوز.
هذا كان منفصل عن موضوع اللبن
لا بس يقول أبيعك إياه بلبن. لا هو 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 هنا يقول هو القيمة نعم هم حددوا القيمة بناء على هذا، لكن هو مش له عنده 10 جنيهات، هو الآن عنده 2 كيلو لبن، يبقى هذا لبن بخبز، هذا لبن بخبز، لكن هو يعني من باب التقريب عشان هو مثلا كم لبن، يبقى اللبن مثلا قيمته 10 جنيه مثلا. فلو قلنا بأن حديث عبادة بن الصامت عند مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والأصناف هذه كلها العلة فيها الطعم في الأصناف الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح، العلة الطعم، يبقى إذن هينهى عن ذلك. لو قلنا الطعم مع الكيل جاز ذلك، نعم، وهذا الأقرب أن يقال الطعم مع الكيل. نعم تقول الخبز ايه؟ لا الخبز انت تقول الخبز ايش؟ يعني الخبز ايه؟ لا يكال. لهذا احنا قلنا لو كانت العلة، لان العلماء اختلفوا العلة، منهم من جعلها الطعم، اللي يجعلها الطعم لا يلتفت الى الكيل وعليه ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. طيب والذي يجعل مع الطعم الكيل إذن يجوز هذا، يبقى لا إشكال. نعم لا لا يقال سلم، أي لما هو السلف هو السلم، ما أسف في ذلك المعلومة، هذا السلم هنا اللي هو السلف. اي نعم لا هو هنا باع الخبز، هنا باعه باللبن، ان قلنا هذا جائز على اعتبار انه ليس مكيلا، يبقى هذا لا اشكال فيه، لا اشكال فيه سواء في المجلس او في غير المجلس. اما السلف او السلم ما هو اصلا؟ هو انت لا تقدم خبزا، انت الان تشتري لبنا بمال لابد ان يقدم في مجلس العقد بمال، أما طعام بطعام ليس سلما، لا هو بيع لكن مع عدم التقابض في المجلس. أما السلم يكون عندي شيئان، شيء ناجز وشيء مؤجل، أما الناجز والحال المال، وأما المؤجل فالسلعة. فالآن أنا ما قدمت مالا، أنا قدمت سلعة، وبالتالي لا يكون سلما هنا، لكن يكون بيعا جائزا عادي، مثل ما أبيعك أنا الآن مثلا كتاب بكتاب تأتي لي به غدا أو شيء من هذا، هذا ما في إشكال. نعم وهذا الراجح أنه ليس أن العلة في المنهي عنه في حديث عبادة بن صامت الكيل مع الطعم، والخبز ما يكال، وبالتالي يجوز في المجلس ويجوز في غير المجلس. نعم لا يوزن ما يكال. نعم نعم تمام، هذا ما في إشكال، ده اسمها السلف اللي هو السلف العرفي، هو ده ايه؟ اي نعم مثل القرض، هذا ليس بيعا، هذا قرض، يأخذ منه مثلا كيلو أرز، 100 كيلو أرز مثلا، إلى أن يخرج زرعه يعطيه 100 كيلو أرز، هذا اقتراض مش بيع. وعليه الاستدانة بالذهب، فيها إشكال؟ أنا أستدين منك ذهبا ثم أرد لك في المستقبل ذهبا، أقترض ذهبا وأرد ذهبا، لا إشكال، لكن تبيع الذهب بالذهب فيها الإشكال. واضح يا أخويا صابر؟ نعم. وبالتالي أنا قول النبي الذهب بالذهب هذا إذا كان بيعا، أما إذا كان دينا فلا إشكال، إذا كان دينا قرضا، إذا كان قرضا ما في إشكال. وعليه مثلا نحن كفلاحين هنا الآن عندنا بارك الله فيك لو كان على وجه البيع هذا لا يجوز، مثل ما كان عندنا في الأول كان معروف الناس يعني كان عندهم قلة ذات يد، فالمرأة تستدين أرز إلى أن تحصل أرز بعد ذلك ترده، هذا لا إشكال فيه. وإن سماه العوام سلف، العوام بيسموه سلف، فالسلف له معنيان، سلف بمعنى قرض وهذا لا إشكال فيه، وسلف بمعنى سلم، وهو بحديث ابن عباس من أسلف فليسلف في كذب معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا ممنوع، هذا بيع أصلا. نعم تمام.
هو حصل له تورات كام كيلو وانا ربحته اديك كام كيلو عشان هو يرجع على الصنف اللي عندي من
عنده، ده بيع، هذا بيع يشترط تقاضي او تشتري منه اللي عنده، واذا خرج لك زرعك اشتري منك ما عندك. نعم تمام. الذي يأخذ ذهب امرأته يرده ذهبا ويرده مالا، طبعا هو الواقع لا يرده لا ذهبا ولا مالا، الواقع أن من أخذ ذهب امرأته فما رده أبدا، حتى صار يا إخواني عرفا عند الزواج، يعني مثلا أبو الزوجة يقول مثلا هات 30,000 مثلا 100 جرام، أقول له أنا هذا غالي وكذا، يقول يا ابني هذا كله بيرجع إليك أصلا، هذا كله بيرجع إليك، يعني صار عرفا أنه إيه عند الناس الآن أنه الذهب سيأخذه الزوج، سيأخذه الزوج. طيب ما تعطيه الزوجة للزوج من ذهب على صورتين، صورة تبرع وهبة، وهذا الغالب اليوم، يعني المرأة مثلا تقول خذ الذهب بيعه ونبني لأولادنا أو نوسع مشروع معين أو نعمل كذا، تقف يعني تعطيه هبة، فحينئذ المرأة لا يصح لها أن ترجع في هبتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. الصورة الثانية أن تعطيها، أن تعطي الذهب للزوج دينا، وهذا له صورتان، الصورة الأولى أن تذهب هو وهي إلى محل الذهب تبيع الذهب وتأخذ المال وتعطيه للزوج، فحينئذ الدين هنا إيه مال 10,000 20,000، أو تقول له خذ هذا الذهب، فحينئذ يكون هذا الدين الذي عليه يكون ذهبا، يكون ذهبا، اقترض من زوجته 100 جرام 50 جراما فيرده 50 جرام. نعم القائمة. طب وماله يعني ها ما هو مشكلة احنا لا لا ليس العبرة بما يكون في القائمة، العبرة حال الإعطاء، هي ممكن تتبرع لزوجها وده الغالب أصل، الغالب انها تتبرع لزوجها، امتى يظهر بقى انها تطالب به؟ لما تتزوج عليه، اذا تزوجت عليها قالت هات الذهب، نعم فنقول لها الذهب ذهب. نعم
قال باب تحريم بيع
كم؟ نعم يعني كان منهي عنه جزافا يعني غير كيل، يبقى صبرة أو كومة فتبعها هكذا جزافا، تقول مثلا هي 5 كيلو أو 10 كيلو أو 20 كيلو، هذا منهي عنه. لا لا مش فارقة، يعني الصورة التي كانت تحصل إشارة إلى كان كانت تباع جزافا يعني. نعم نعم
قال باب
تحسن إيه يعني أنت بطل، حال الذهاب إليها كل حاجة نكتب عليك ولا نعم عادي جدا اكتبه 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 لأبي شاه فتكتب عليه تخرج القائمة ما شاء الله. حتى إذا اختلفت مع الزوجة يأتي بقى الإخوة لك هو يجوز أصلا تكون القائمة بمئتي ألف أو بثلاثمائة ألف. طب الآن تسأل يجوز أو لا يجوز الآن بعد وقوع الخلاف يومها لماذا لم تسأل؟ نعم يجوز ولا يجوز. يجوز أن الإنسان يكتب على نفسه مليون جنيه عشرة مليون جنيه. لو واحد كتب مهرا بعشرة مليون جنيه جائز ويمضي هذا عليك طالما أنك اشترطت ذلك على نفسك أو شرط عليك فوافقت على ذلك. تقول والله أصلا مكره مثلا. مكره على ماذا؟ تحبها ولا تريد أن تستغني عنها وفي نفس الوقت كذا. لا هذا ليس إكراها. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيء. وقال النبي إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج. طالما وافقت صار عليك صار هذا عليك. هي بقى تلبسه ما تلبسه هذا لها. نعم نعم.
قال باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. قال حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث.
نعم الصبرة من التمر يعني الكومة لا يعرف مقدارها فلا يجوز أن تبيعها بكيل معلوم فتقول هذه الكومة بعشرة كيلو تمر. هذا لا يجوز. ليه؟ لأنك تجهل التماثل هنا تجهل التماثل لأن التمر بتمر لابد فيه من التماثل. قال العلماء والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. العلم بالتفاضل ممنوع ولا غير ممنوع؟ ممنوع. إذا أنا بعت هذه الصبرة وهي مثلا عشرة بتمر خمستاشر هذا ممنوع. فكما أن هذا ممنوع لعلم بالتفاضل فكذلك الآخر ممنوع لجهل بالتماثل. من هنا قاعدة العلماء هذه القاعدة. فالعلم بالتفاضل فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
قال باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن بشر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن أبي قال وحدثنا ابن راطع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال: وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال: أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
هذا فيه إشارة، هذا الباب فيه إشارة إلى نوعين من الخيار. النوع الأول وهو خيار المجلس. خيار المجلس معناه أن كل منهما له أن يرجع طالما أنهما في مجلس العقد ما لم يتفرقا. فلو أنا اشتريت منك الآن سلعة ودفعت إليك الثمن واستلمت السلعة ونحن في المجلس فأراد أحدنا أن يرجع فله ذلك بلا شرط، فإن تفرقنا وجب البيع وليس لأحدنا أن يرجع إلا إذا أقاله أخوه. الثاني وهو شرط الخيار، أي أنه إذا بعت سلعة وشرطت الخيار فلك ذلك ولو تفرقنا بأبداننا. مثلا أن أقول هذا البيع يمضي بعد أسبوع، لنا خيار أسبوع، كل منا إذا أراد أن يرجع فله ذلك، لا بأس بهذا، هذا لا بأس، أسبوع شهر لا بأس بهذا الخيار. إذن هناك خيار مجلس، وإذا كان المتبايعان في مجلس العقد ما لم يتفرق بالأبدان، وهناك خيار شرط، وهو إذا شرط واحد منهما أو شرط المتبايعان مدة معلومة فحينئذ يعمل كل منهما بشرط صاحبه. نعم. إذا اشترط عدم الخيار له ذلك، له ذلك ولو كان في مجلس العقد، يعني لو العقد مكتوب فيه بأنه إذا تم التوقيع على العقد وتم الاستلام فليس لأحدنا أن يرجع، نعم وجب البيع حتى ولو ما تفرق، حتى ولو ما تفرق طالما شرط عدم الخيار له ذلك. نعم. الايه هذا ننتقل هذه صورة أخرى بقى. صورة أخرى وهو البيع الذي يكون في الهاتف. فما هو المجلس؟ النبي يقول في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والتفرق بالأبدان. ولهذا كان ابن عمر إذا أراد أن لا يقيل أحدا مشى خطوات، يعني مثلا في المجلس يبيع ثم يمشي يخرج خارج البيت ويرجع حتى يمضي البيع، فدل هذا على التفرق بالأبدان لا بالأقوال، لا بالأقوال إنما يكون بالبدن. يعني إذا كنا احنا في مجلس العقد وتمت البيعة وقدم إلينا غداء وجلسنا نتكلم في ثورة 30/6 مثلا وقعدنا نتكلم ساعتين ثلاثة ثم بدأ لي أن أرجع لذلك، ليه؟ لأنه لم يحصل تفرق بالبدن. طيب بالنسبة للهاتف، لو أنا أشتري سلعة بالهاتف مثلا فما هو التفرق؟ التفرق إغلاق الهاتف، فإذا انتهت المكالمة انقضى البيع. طيب البورصة تكون عن طريق النت مثلا، فما هو النهاية؟ نقول العادة عندكم ما هي؟ حسب العادة عندهم متى تنتهي العادة؟ هل مثلا إذا أدخل حساب معين وانتهت خلاص؟ فحسب العرف في هذا. نعم. ليه؟ الشرط الجزائي جائز، الشرط الجزائي جائز، إلا إذا كان الشرط الجزائي على تأخر سداد مال. يعني لو مثلا قلت لك أنت عليك 100,000 في بيع معين، أنا بعتك بيتي 500 أعطيتنا 400 وباقي 100، فقلت الشرط كده، إذا لم تسددني 100 في شهر رمضان فسوف تصبح 150، لا يجوز الشرط الجزائي على المال، لا يجوز. أما الشرط الجزائي على البيعة نفسها، أقول مثلا إذا لم تسددني في شهر رمضان فإنك تغرم تأخذ البيت، أخذ البيت تاني وتغرم 50,000، ما في إشكال. أنت أعطيتك، أنت مقاول تبني لي بيتا في هذا المكان وتسلمني إياه مثلا في شهر ذي الحجة، وإذا لم توفي لي فإنك تعطيني مثلا 100,000، ما في إشكال. شروط الجزائية جائزة إلا أن تكون على مال. نعم.
قال: باب الصدق في البيع والبيان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء قال حدثنا عمرو بن قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة.
الله أكبر. عاش 120 سنة. نعم. أظن عاش 60 في الإسلام و60 في الجاهلية، يعني عمر. نعم.
قال: باب من يخدع في البيع. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول لا خيابه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة.
نعم. يعني هذا الرجل كان لا يحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت من شيء من أحد فقل لا خلابة، يعني لا خيانة، لا تضحك علي. فهذا إذا غبن له الخيار، ولهذا يكون خاصا بهذا الرجل فقط أو أن كل من غبن له الخيار؟ الجواب: كل من غبن له الخيار، هذا الصواب. نعم. نعم. لا لا لا، ليس بالذي، حسب العرف. الآن أنت لو قلنا يختص بهذا اللفظ لا خلابة، لو أنا ذهبت إلى بائع وقل له لا خلابة ماذا سيقول؟ ما يعرف. نعم. نعم.
هو الصحيح شو لا خيابة ولا لا خيانة؟
كلها. نعم.
يعني نفس يعني هو أخطأ في التعبير يعني مثلا؟
لا 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 خيابة. كل هذا موجود. إنه ذكر قال وقول وكان إذا باع قال لا خيابة، هو بياء مثنى تحت بدل اللام، هكذا في جميع النسخ. قال القاضي ورواه بعضهم لا خيانة بالنون، قال هو تصحيف، قال وقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة بالذال المعجمة، والصواب الأول لا خيابة. وكان الرجل ألفغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة. هي اللي باللام. نعم. المهم أنها لا خلي يعني معناه أنه يعني لا خدي على لا تضحك علي أي لفظة تقوم هذا المقام. نعم.
قال باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
طيب إذا يا أخواني إذا كان إذا نحن رجحنا بأنه الغبن لا يختص بهذا الرجل فقط يعني المغبون أن له الخيار لا يختص بهذا الرجل بل يكون في كل من غبن. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل هنا بأن يقول هذا القول؟ لماذا النبي أمر بقول هذا القول؟ من غير هذا القول أنا لو غبنت أرجع، لكن لماذا هذا القول؟
تذكير للبائع.
تذكير للبائع يعني قل انتبه أنا لا أعرف شيئا انتبه فلا يعني تخدعني. نعم. لو ايه
خبره البائع مثلا بالتفصيل يعني يعلم مثلا بعض الشيء فيها
ايوه طبعا هو لا يجوز ان يبيعها فاسده حتى ولو لم يقل له هذا الكلام لا يجوز. نعم. لا يقول في حاله ما اذا عرف انها كذا. اما اذا كانت على يعني المعروف الان انه ما في احد يعرف قد تتوقع. نعم خاص اذا عرف انها فاسده ما يبيعها لاحد. ما في إشكال ما في إشكال. البيع صحيح لكنهم آثمون إذا اتفقوا على إرهاق الناس آثمون وولي الأمر يمنعهم من ذلك. نعم.
قال باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ونهى البائع والمشتري. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحذر. قال حدثني أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
عن ابن أبي نعم
عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال حدث قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته أن تبتاع. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
نعم فهنا نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح. وما هو بدو الصلاح؟ حتى تحمر أو تصفر، يعني الحب يشتد والثمرة تتموه ويعرف لها أنها طابت. وليس باللازم أن يكون بدو الصلاح في كل الثمر، فلو عندي بستان بدأ الصلاح في بعضه يحكم بالصلاح للكل. والعلماء قالوا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح في حالات، ما هي؟ سبقا ذكرناه عصام، أن تكون تابعة للأصل، يعني أن أبيع الشجر وعليه ثمر قبل بدو الصلاح، فهنا البيع للشجر والثمرة تبع. طيب الثانية بشرط الجذاذ في الحال، إذا كنت سأقطعها فورا أجعلها علفا هذا لا بأس. نعم نعم خلاص هذه عادته، يبقى صلاحه أن يكتمل الحج مثلا لا أن يطيب، لأنه ما يصلح أن يطيب وهو أخضر. طيب يبقى يكون صلاحه إيه؟ صلاحه المتعارف عليه عندهم، وهو مثلا يكون أخضر بس متكامل، يكون الثمرة متكاملة. نعم لا، هي في الحالة الأولى اللي هي، لكن ده تفسير بدو الصلاح. ما هو بدو الصلاح؟ يرجع في ذلك بقى العرف. نعم نعم قول عن بيع الثمر بالثمر بالتمر الأول بالثاء المثلثة والثاني والثاني بالتاء المسمى بالثمر بالتمر، ومعناه بيع رطب بالتمر. بيع رطب بالتمر ايه بعدها ايه؟ والثاني بثمر النخل الرطب الذي على الشجر، وبالتمر جنسه على الأرض، وعلى ما نثره النخل من الأخضر يسمى بلحا. فتحتين مش عارف السطور مش متصلة.
رخص في بيع العرايس.
نعم
رخص في بيع العرايس.
فين
حديث
أبي عن سالم؟
أي نعم عمر
العراية هذا هيأتيك الآن، هو بيع تحريم بيع الرطب والتمر إلا في العراية، هيأتيك الآن. نعم 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 لا يأخذ شيئا إذا بدا الصلاح ثم باع ثم أصابته آفة فإنه لا يأخذ ماله. قال النبي بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم يرجع إليه المال. نعم نعم
كاملة
ايه كاملة بعد بدو الصلاح. نعم وقبل الحصاد، طالما انه لم يحصد ثم اصابته آفة فانه يرجع إليه ماله. نعم لا 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 ليس لا لا هذا صورة تانية، هذه صورة ثانية. لا اللي بسبب التقصير دايما ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة المتضرر يتسبب. نعم.
قال باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله بن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العارية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها من التمر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العارية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعارية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا. وحدثنا محمد بن رمح قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العارية بخرصها ثمرا. قال يحيى العارية أن يشتري الرجل تمر النخل ثمر النخل النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها ثمرا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها. قال وحدثنا أبو الربيع قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دراهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. قال وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبنة وقال ابن أبي عمر الربا. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك قال حدثنا حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو أيوب قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء قال وحدثني ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فذيك قال أخبرني الضحاك حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم.
نعم، هذا فيما يتعلق ببيع العرايا. وبيع العرايا على خلاف الأصل، فإن الأصل النهي عن المزابنة، الأصل والنهي عن المزابنة. وما المزابنة؟ ما هي المزابنة؟ المزابنة أن يبيع التمر الذي على النخل بتمر على الأرض، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والمحاقلة أن تبيع الزرع الذي في الأرض بقمح، يعني عندك قمح مثلا في الأرض تقول هذا أبيع لك بأردب أو بأردبين أو بعشر أو بمئة، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه كما سبق معنا القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، تمر بتمر ما يمكن يتماثل، زرع بقمح ما يمكن يتماثل. لكن استثنى من ذلك العرايا. وما العرايا؟ العرايا هو جواز، هي جواز بيع الثمر بالنخل بخرصه تمرا. يأتي واحد مخرص يعني عنده فكرة عن التقدير، فيقول مثلا هذه النخلة تصل إذا صارت تمرا إلى مثلا وسقين أو ثلاثة أوسق، فأعطيني ثلاثة أوسق تمر وخذ النخلة. هذا لا بأس به لحاجة الناس إلى أكل، إلى أكل الرطب، الناس يحتاجون إلى أكل الرطب، فهذا جائز. هذا جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون للحاجة، الشرط الثاني أن يكون خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، الشرط الثالث أن يكون ذلك بالخرص بالتقدير ليس جزافا، يعني أن يكون ذلك بالإيه؟ بالتقدير. فإذا كان فيما دون خمسة أوسق وإذا كان مع الحاجة فلا بأس به، فهذا على خلاف الأصل، لأن الأصل النهي عن المزابنة. نعم. طيب، يبقى ما المزابنة وما العراية؟ المزابنة ما هي؟ هي نفسها العراية بس الممنوعة، فإذا منعت فهي المزابنة، إذا لم توفر الشروط فهي المزابنة. نعم. بيع الثمر الذي على رؤوس النخل بالتمر، ما العلة؟ ما العلة في النهي؟ الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل. طيب متى يجوز بيع ذلك؟ ها؟ نعم، مع الحاجة وأن يكون دون الخمسة أوسط. نعم. كيف المزابنة عامة؟
المزابنة يبيع كل نوع من الطعام كي لبنزل.
إيه نعم نعم، ما فيش ما فيش إشكال. إيه نعم إيه نعم، ما فيش إشكال. الأذان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي جميعا عن عبيد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أدبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبد إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
فدلت هذه الأحاديث على أن من باع نخلا فهذه النخل إما أن تكون قد أبرت وإما ألا تكون كذلك. فإن كانت قد أبرت النخل والتأبير هو التلقيح يفعلونه مع النخيل والتلقيح، فإن كان قد باع النخل قبل التأبير فالثمرة لمن؟ للمشتري أو البائع؟ الثمرة المشتري. أما إذا أبرها فهي للبائع إلا إذا اشترطها المشتري، إذا قال المشتري لا الثمرة لي أنا اشتري النخل والثمرة لي، فإن وافق على ذلك فهي للمشتري. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التأبير وعدمه، فإذا أبرت النخل فالثمرة للبائع وإذا لم تؤبر فالثمرة للمشتري. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذا باع عبدا والعبد له مال فالمال لمن؟ المال للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع، يعني إلا إذا اشترطه المشتري. إذن عندنا صورتان، صورة لبيع النخل وصورة لبيع العبد. فإن باع نخلا وهذه النخل لم تؤبر يعني لم تلقح فتكون الثمرة للمشتري، وإذا أبرت فتكون الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والعبد إذا باع عبدا له مال فالمال لسيده أي للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع فيكون له. نعم نعم. كيف لمن أعطى؟
هنا البيع.
هنا بيع. نعم. هنا. هنا. نعم.
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخادرة وبيع الثمرة حتى بدو حتى قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى
تشقي
حتى تشقي والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوثاق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال قلت لسعيد ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن السنيا ورخص في العرايا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علاية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب.
نعم هذه صور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. أما المحاقلة فسبقا بينها ما هي المحاقلة؟ نعم بيع الزرع بالقمح أو بيع الزرع بالأرز، يعني أن يكون عندك فدان قمح مثلا فتقول أبيع هذا الفدان بمئة أردب فهذا لا يجوز. علة ذلك أنه لابد من التماثل والتماثل هنا لا يقدر عليه. ما الذي يدرين أن هذا الفدان القمح فيه 100 أردب أو فيه 50 أردب أو فيه كذا؟ ما الذي يدريني؟ فلابد أن يقع الجهالة هنا، فهذا لا يجوز، هذه المحاقلة. وأما المزابنة فأن تبيع يعني بيع الرطب عن النخل بالتمر، فهذا هو المزابنة وهذا ممنوع، هذه الثانية. طب والثالثة المخابرة؟ المخابرة هي المزارعة، وهذه المزارعة قد اختلف فيها العلماء والصواب جوازها، والصواب في المخابرة أنها جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأرض لليهود فزرعوا فيها على شطر ما يخرج منها. طيب وأما المعاومة، بيع المعاومة وهو بيع السنين، بيع المعاومة وبيع السنين هو أن تبيع الثمرة في النخيل مثلا، أن تبيع ذلك سنين عددا، فتقول أبيعك الثمرة ثمرة هذه النخل خمس سنوات. هذا لا يجوز. ليه؟ للجهالة أيضا، للجهالة. قد تخرج ثمرة أو لا تخرج، قد تخرج كثيرة أو تخرج قليلة، فلا يجوز هذا. إذن كل هذه صور ممنوعة إلا المخابرة فإنها مشروعة، وهي التي بمعنى المزارعة. يبقى عندنا كم صورة الآن؟ عندنا المحاقلة، وعندنا المخابرة، وعندنا المزابنة، وعندنا المعاومة. ولهذا تحفظ هذه المصطلحات: الملامسة، المنابذة، المحاقلة، المخابرة، المعاومة، المزابنة، كلها صور لابد أن تعرف أحكامها. العراية، السلم، هذه مصطلحات في البيوع، وكل واحدة منها لها حكمها الخاص. نعم نعم، لا هي قريبة منها، هي واحد. نعم، قال ايه عندك؟ ايه سهلة، عند من يفرق يعني؟ سهلة، ان يكون الزرع البذر من العامل، من صاحب الارض، هذه كلها على حسب ما يشترط. ايضا هناك نوع هنا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثنيا. وعن الثنيا، وما الثنيا؟ الثنيا الاستثناء يعني، يعني ان يبيع بيعا ثم يستثني استثناء منه، وهذا الاستثناء على صورتين، جائز وممنوع. فان قال بعتك هذه الاشجار الا بعضها، هذا لا يجوز. ليه؟ الا بعضها مجهول، الا بعضها، وما بعضها مجهول. فان قال بعتك هذه الاشجار الا هذه الشجره وهذه الشجره وهذه الشجره، صار هذا الاستثناء جائزا او ممنوعا؟ صار جائزا. هذا معنى الثنيا. الثنيا ان تبيع الشيء ثم تستثني. بعتك الاثواب الا بعضها، لا يجوز. بعتك الاثواب الا هذا الثوب، يجوز. فان عاد الاستثناء الى الجهالة فلا يجوز، لكن اذا كان معلوما المستثنى هذا معلوما فهذا جائز. نعم، نعم نعم، كما مر معنا في المزارعة امس، المزارعة اذا كانت على جزء يخرج من قطعة معينة هذا لا يجوز. نعم، كما جاء في حديث رافع بن خديج أنهم كانوا، أن النبي نهى عن ذلك، نهى أن يكون الزراعة مزارعة على جزء معلوم من الأرض، على أن ما تخرجه هذه الشقة أو ما تخرجه هذه الحمالة أو ما تخرجه كذا، هذا لا يجوز. نعم، إنما أن يكون ذلك على المشاع، تزرع بالربع، تزرع بالثمن، تزرع بالنصف، هذا جائز. أما إذا زرعت على جزء معلوم يخرج من مكان معلوم في الأرض فإن هذا لا يجوز. نعم، الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، حيثما اتفق المزارع وصاحب الأرض على أي شيء هذا جائز، على الربع، على الثمن، على أن يكون عليك الدواء وعليه الأدوية وعليه اليد العاملة، على أن يكون عليك الحصاد وعليه كذا، المسلمون على شروطهم، طالما أن هناك تراض ما في مشكلة. ما هو الممنوع؟ الممنوع صورة واحدة. ما هي؟ هي أن تعطي الأرض لمن يزرعها لك بشيء يخرج من قطعة معينة فيها، تعطيه 5 أفدان يزرعها على أن يكون له نتاج هذا الفدان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، أو على أن يكون له مثلا طن يخرج منها، هذا لا يجوز، لكن لو طن في الذمة لا إشكال في ذلك. نعم، المال، المال هذا التعامل مع الضرائب العقارية. بس مش دي إجارة؟ يزرعه. نعم، والمصاريف بينهما بالنصف مثلا؟ يعني إذن المزارع يدفع 500 من أجل أن يأخذ الأرض. طب والله إحنا محتاجين أصلا مزرعين بدون 500، يعني أعطيه 500 ويجي يزرع عندنا. هذه أعراف صحيح، هذه أعراف. يعني زي مثلا بيلة هنا ما شاء الله، يعني أفضل فلاحين طبعا على مستوى، فممكن بقى يزرع بالربع يزرع مش عارف بكذا. ف الناس لها اتفاقات، بعض الناس هنا يزرع بالثمن مثلا على حسب الاتفاق. نعم. فلو هيعطيه 500 هيعطيه 500 على ان يزرع في الارض، وصار هذا يعني مفاضلة بينه وبين مزارع اخر يعني من اجل ان يعطيه، ما في اشكال. لكن الافضل ما هو الافضل؟ طيب بدل ما ياخذ النصف مثلا ياخذ الثلث ولا يدفع شيئا، يبقى لصاحب الارض الثلثان وله الثلث. نعم. لكن على كل الامر في ذلك واسع، الشروط هذه واسعه. نعم.
باب كراء الارض. قال وحدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو ابو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول أرض أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. قال نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه
فليحرثها
أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها
فليدع
وإلا فليدعها. قال حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكير حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال: وحدثنا سفيان بن عينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عصيق عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال:
كما سبق وبينا عن بيع الثمر ثمر سنين، يعني أن يبيع ثمر هذه الشجر لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان لا يدري هل تخرج الثمرة أم لا، إنما يبيع ثمرة السنة إذا بدا صلاحها هذا جائز، لكن يقول له خذ هذه الحديقة وهذا البستان حتى تأخذ ثمره لمدة سنين هذا لا يجوز، لأن فيه غررا. نعم.
قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو
لكن هل يجوز أن تؤجر بستانا لمدة سنين، أن تؤجر بستانا، يعني واحد عنده نخل أو واحد عنده مثلا شجر جوافة أو شجر برتقال، هل يجوز أن يجوز لك أن تستأجر هذا البستان لمدة سنين؟ أن تستأجر هذا البستان هذا جائز، إجارة هذا جائز على الصحيح، لأنك تستبيح المنفعة، منفعة الأرض والشجر. أما البيع، بيع الثمر لا يجوز، فبيع الثمر لا يجوز إلا إذا كان موجودا أمامك وقد بدا صلاحه، فحينئذ يجوز بيعه، أما الإجارة فهذه جائزة. نعم.
قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن زيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال: وحدثني أبو الطارق قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة استراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال: أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان حاء قال: وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان، كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله. قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا، لقد منعنا رافع نفع أرضنا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه أن في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد الحاء قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وزاد في حديث ابن علية قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال: حدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون بهذا الإسناد وقال: فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض.
نعم، كل هذه الأحاديث الكثيرة قد يفهم منها أن كراء الأرض والمزارعة منهي عنها، ولعل هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الكراء جائزا، أو يقال هذا النهي إنما كان على صورة معينة، وهو ما إذا أكرى الأرض أو زرعها على جزء يخرج من منطقة فيها معينة، فهذا فيه غرر وفيه جهالة. وإلا فالمزارعة وردت أحاديث كثيرة في جوازها كما مر معنا أمس في أحاديث البخاري رحمه الله تعالى، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أرض المسلمين ليهود خيبر للزراعة فيها، وكان يأخذ منها الشطر ويترك لليهود الشطر. وجاء في روايات عديدة لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المزارعة في صور معلومة فقط، وهو ما إذا كان فيها غرر، على ما أوضحنا من أنه يحدد له جزءا معينا إذا خرج منه شيء فإنه يكون له ولا يكون له في باقي الأرض. نعم، ولهذا أردف مسلم بعد ذلك كما ترجم الحافظ النووي باب كراء الأرض بالطعام. نعم، لأنه يقول لعله حدث شيء لم أسمعه، يعني يقول لعله حدث شيء لم أسمعه، فهو احتاط لنفسه لما حدثه رافع بن خديج احتاط لنفسه في هذا. أي نعم، أي نعم. نعم.
باب كراء الأرض بالطعام. قال وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره إكراءها وما سوى ذلك. ولو حدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. ولو حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث حاء. ولو حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى حاء. ولو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم باب الإسناد مثله. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم باب الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن بعض عمومته، عن بعض عمومته. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو مسر قال: حدثني يحيى بن حمزة قال: حدثني أبو عمرو الأوزعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت: وما ذاك؟ قال: رسول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع والأوسق من التمر والشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر عن عمه ظهير.
نعم، فهذا فيه جواز المزارعة بالطعام. نعم.
باب كراء الأرض بالذهب والورق. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال: فقلت: أبي الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس. قال: حدثنا
يعني لو أنه زرعها بمال هذا لا بأس. نعم، لا بأس به. نعم، إما الإجارة، وإما أن يشترط له مالا معينا نتيجة المزارعة، يعني يؤجره يكون عاملا في الأرض بمال معين، لا بأس. نعم. وعلى الطعام جائز، فيحمل حديث رافع بن خديج هنا، يعني في قوله نهى النبي عن كراء الأرض، على ما كان في أول الأمر أو على الصورة الممنوعة المحرمة. ولهذا حديث رافع بن خديج إخواني حديث هو عمدة في باب المزارعة، لكن فيه إشكالات كثيرة جدا، ولهذا نبه العلماء على أن حديث رافع بن خديج من أصعب الأحاديث، حيث أنه يحتاج إلى جمع الطرق والترجيح بينها وجمع الروايات والترجيح بينها، لأنه مشكل، فيه إشكالات كثيرة جدا وتناقضات، لكن يقال هذا محمول على أحوال. ورافع بن خديج فهم في بعض المواضع فهما أفتى به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا الآن النبي نهى عن كراء الأرض ثم قال: إما أن تزرعها وإما أن تزرعها. طيب، هذا كان نقول هذا يحمل على وقت معين وحال معين، وليس حالا واجبا، كما مر معنا في حديث ابن عباس أمس. ابن عباس يقول: لم ينهى عن ذلك، ولكن قال: من أراد أن يعني يعطي أرضه أخاه فليزرع فيها وكذا، فرأى ابن عباس أن ذلك من قبيل الإحسان، وأنه ليس من قبيل الإيه، وأنه ليس من قبيل الواجب. ولهذا أصح جمع بين كل هذه الروايات أن يقال إما أن هذا كان ممنوعا أولا، كان ممنوعا ثم بعد ذلك نسخ هذا المنع وجاز، أو أنه يحمل على صور محرمة ممنوعة، وأما على وجه جائز فهذا جائز، أو أن يقال من باب الاستحباب والمواساة أن الإنسان يعطي أرضه أخاه يأكل فيها ويزرع فيها ولا يكرهها له ولا يؤجرها له. لكن من جهة جواز المزارعة فهذا الذي ينبغي ألا يكون فيه خلاف. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والأرض عند اليهود يزرعونها. نعم، ما في إشكال. أما مثلا موقف ابن عمر مع رافع بن خديج، موقف ابن عمر رضي الله عنه مع رافع، ابن عمر كما نقول كان دائما يتحرى ويبني أمره على الاحتياط. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
طيب، هذه رواية عن رافع أيضا أوضحت المسائل، أوضحت الأمر. شوف يأتي هنا أقول روايات عجيبة، يعني حديث رافع حديث مشكل. نعم، فهنا رافع بن خديج حمل النهي على صور معينة، يقول كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات هي منزل السيل من الماء، إذا جاء السيل أو كذا فيخرج طبعا الزرع على جانبي السيل وكذا، فبعض الناس كان يؤاجر الأرض ويزرع الأرض على أن له ما يخرج على الماذنيات هذه أو الجداول أو السواقي اللي هي الأنهار الصغيرة أو كذا، يعني على جزء معين معلوم في الأرض، فنهي عن ذلك. ليه؟ قال رافع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، إذن فيه غرر وفيه جهالة. نعم نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا.
نعم أن الخارج من هذه البقعة يكون لك هذا أيضا ممنوع.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. باب في المزارعة والمؤاجرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها، وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة فقال لا بأس بها.
نعم.
باب الأرض تمنح.
فنقول هذا النهي عن المزارعة على الوجه الممنوع. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
خير له دل على الاستحباب يعني. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليس عن ابن جريج حاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير.
نعم. إذا حاصل أحاديث هذا الباب في المزارعة أن المزارعة جائزة على أي صورة يتفق فيها صاحب الأرض مع من يزرعها إلا إذا كانت الصورة تتضمن غررا وجهالة كما لو زرعها على جزء يخرج من هذا المكان أو من هذا المكان هذا ممنوع لأن هذا المكان قد لا يخرج. لكن المشهور عندنا هو الصورة الجائزة وهو أن الناس الآن يزرعون بالربع وبالنصف وبالأكثر وبأقل وهذا جائز أو أنهم يؤجرون الأرض يؤجر الأرض يمنحه الأرض مقابل مبلغ معين من المال فهذا جائز أيضا أو يقوم الرجل باستئجار بعض الناس يعملون له العمل ويأخذون مالا يريد أن يحصد فيأتي بالناس يحصدون له ويدفع لهم مالا هذا جائز أيضا أن يؤجر عليها أفرادا هذا جائز أيضا كل هذا جائز الحمد لله. نعم.